مظلمة ولا فجوات معتمة، بل حياته صلى الله عليه وسلم واضحة أمامنا تمام الوضوح. ولذلك إذا أخذنا تفاصيل حياة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي بيته بسبيل الخصوص، سيجد كل واحد منكم إنه يعرف عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول بدون مبالغة بدون مبالغة، أكثر مما يعرف عن حياة أبوه. أباءنا في جوانب من تعاملهم مع أمهاتنا يحتشمون فيها، ويمكن الواحد منا يلاحظ يدخل على الواد والوادة هم يتكلمون بعدين ينقطع البث ولا لا، لكن ستجد أنك تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي لا تعرفه عن أمك وأبيك. إذن حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيها وضوح وجلاء. ومن عظمة هذا النبي إنه أمر أن يبلغ عنه كل شيء، بلغوا عني، ولاحظوا أنه ما قال بلغوا عني إلا كذا، بلغوا عني، لأن كل حياته صلى الله عليه وسلم المشرقة الواضحة مجال للتأسي والاقتداء، إلا ما دل الدليل على أنه من خصوصيته وما أقله في جانب عظمة سيرته. الشيء الثاني اللي بنلاحظه إن شاء الله إذا تتبعنا هذه الحلقات، إن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم التي سنطل عليها من خلال بيت النبوة فيها شيء عجيب. ما هو؟ روعة التوازن ودقته في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، توازن بحيث أنك ما تجد جانب منها قد جارت عليه بقية الجوانب. في كل جانب من جوانب حياة النبي تظن أن هذا هو الجانب الذي فرغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه كله. ولذلك إذا أتينا الآن نتتبع جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وأنهينا هالحلقات، بيتكون عند كل واحد منا انطباع إن النبي صلوات الله وسلامه عليه متفرغ تماما لهذه البيوت، وأن كل همه وكل مشاعره وكل جهده هو أن يعيش في هذه البيوت ويوفي لها ما تحتاجه. مع أنك لابد تضع في بالك أن هذا النبي اللي يعيش هذه الحياة الزوجية هو أيضا اللي يتحمل أعظم مهمة تحملها أحد في التاريخ، وهي إيش؟ بلاغ رسالات الله إلى البشرية. يتحمل مهمة استنقاذ الناس. هذا النبي الذي كان يعيش زوجا أو أبا هو الذي كان يعيش بين أصحابه معلما، ويعيش في الأمة داعيا، ويخوض الفلوات والفجاج مجاهدا. هذا النبي لا تجد إن قيامه بأعبائه الزوجية جار على أمور نواحي حياته الأخرى، ولا تجد إن نواحي حياته المتعددة العظيمة الخطيرة جارت على حياته في بيته وأسرته. وهذا من جوانب الإعجاز، إن هذه الحياة برغم ازدحامها كانت حياة متكاملة متوازنة، فيها توازن بحيث إن كل جانب مشبع غاية الإشباع. أيضا من الجوانب التي ستشدنا في هذه الحلقات التكامل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ممكن يقول واحد وش الفرق بين التوازن والتكامل؟ كان التوازن في أداء، لكن التكامل بمعنى أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم مرت بها جميع الأطوار والأنواع، بحيث أن كل إنسان يجد جانب من حياته في حياة النبي، وجانب من حياة النبي حاضر في حياته. فالنبي صلى الله عليه وسلم تنوعت به أطوار الحياة، شدة ورخاء، فرح وحزن، قلة وكثرة، فقر وجدة. فهذه الأطوار المتنوعة جعلت ثراء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما مرت رتيبة على نمط واحد، ما تجد فيها تنوع، لا، ستجد فيها تنوع وفنون من أنماط حياة الناس، بحيث أن أي واحد منا سيجد نفسه في كثير من ما مر بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا شفت لك واحد عنده أبناء وفرحان بهم ستقول ونبيك صلى الله عليه وسلم رزق أبناء وفرح بهم وأنس بهم ولاعبهم وضحكهم. لكن لو قدر أنك أتيته وجدت حزين ومفجوع بأحد أبنائه قد توفي ستقول له ماذا؟ ونبيك صلى الله عليه وسلم قد فجئ ببعض بنيه بل بكل بنيه إلا فاطمة، وعاش مثل ما عشته حزنا وفجيعة وثكلا. وإذا رأيت واحد يبي يتزوج وفي حياته مبسوط مع زوجته وجاي يروي لك أنسه مع زوجته تقول له ونبيك صلى الله عليه وسلم عاش أنسى هذه الحياة وعاش بهجتها وتذوق الحب. وإذا سافر إنسان وزوجه فتقول له ونبيك صلى الله عليه وسلم قطع السفر مع زوجاته أو مع بعضهن وكان له هدي في السفر وكان له حال في السفر. وكيف كان حاله؟ كان أكمل حال وأجملها حال، ما كان وضعه في السفر اللي يستنزف النفسية ويستنزف الطاقة النفسية يخرجه عن جمال وروعة تعامله مع زوجاته. هذه الأشياء وغيرها هي ما سنقف معه ونتأمله ونستتمه ونعيش أجواءه في حلقات هذا البرنامج.
أن العصر الذي نعيشه زادت فيه المشاكل، حياة معقدة، متغيرات كثيرة لم تكن في الماضي، العلاقات الاجتماعية والعلاقات بين البشر تعقدت.
هل أنا أحتاج إلى الاستشارة في أي صعوبة تواجهني في حياتي؟
إذا كنت من النوع اللي أنا ما أعرف كيف أحل مشاكلي هحتاج. أحيانا قد يكون المستشار يعني غشيم أكثر من صاحب المشكلة. واقع التجربة الميدانية تشير أيضا بأن كثير من الناس الذين يعانون من مشاكل السبب الجوهري لمشاكلهم خلل في الفكر، في الرؤية، في القراءة، في الاستبصار، في المفاهيم التي يحملونها. عدد من يعاني من المشكلات ويحتاج إلى الاستشارة بلا شك أنه في ازدياد. إحنا بأمس الحاجة الآن أن نقول لصاحب المشكلة قبل أن تلجأ لمن تطلب منه الاستشارة فكر أنت بالحلول.
ما خاب من استشار يأتيكم كل سبت في الأوقات التالية.
هذه الأشياء الجميلة الرائعة المنيرة في بيت النبوة ذكرنا هذه السمات العامة والمسارات الواسعة التي يمكن أن نجمل فيها ما يتعلق بيت النبوة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام. فذكرنا منها الوضوح، التوازن، التكامل. في معنى آخر مهم جدا وليكن الرابع وهو الواقعية والقرب، بمعنى أن أي واحد منا يعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويدمن تأملها والوقوف مع أحداثها يشعر أن نمط حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته سهل وقريب ويسهل على الإنسان أنه يعيشه ويطبقه في حياته. لا تجد صعوبة، لا تجد وعورة في الحياة، قريبة سهلة. يستطيع كل واحد منا أنه يقول والله أنا أقدر أسوي هذا الشيء وأقدر أعيش هذا الجانب من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا لأنه أسوة وقدوة. مع أننا قد نعجب بأناس كثيرين، يعني أي واحد منا يقرأ بعض السير والمذكرات قد تعجبك شخصية من تقرأ سيرته، لكنك تجد أن تقليد حياته أو محاولة تطبيق حياته صعب. تقدر تقول هذا يناسب لكن ما يناسبني إلا نبيك صلى الله عليه وسلم. فنمط حياته في غاية اليسر والسهولة والتناول والسماحة. ولذلك عندما ننكب على مفردات سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم سنجد أننا نعيش مع سيرة من أسهل شيء أن نقتديها وننزلها على حياتنا ونرفع أنفسنا إلى مستوى تطبيقها والاقتداء بها، لأنها سيرة العظيم الأسوة، سيرة الكريم النبي القدوة. وهذا شيء أحسه الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لما أتى مجموعة من الشباب إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، شباب ما شاء الله في سنة، هؤلاء الشباب أمامي في نفوسهم تحفز وتوثب، يريدون أن يطبقوا أصرم تطبيقات الحياة وأكثرها جدية. فذهبوا إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون زوجاته كيف يعيش النبي، ماذا يفعل داخل بيته. فزوجات النبي المبلغات لهديه وسنته أخبرنهم بنمط حياة النبي صلى الله عليه وسلم. صوروا إيش كان شعورهم، شعورهم ما عبر عنه الراوي فقال: كأنهم تقالوها. تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ونمط حياته، وظنوا أن عزائمهم تطيق أكثر من ذلك. وأنا وإياكم نتساءل، يتقالون ماذا؟ تقالوا نمط حياة النبي، أنه يظنوا أنه يستطيعون تطبيق أشد منه، وبدأوا يفترضون تطبيقات يظنون أنها أكثر صرامة وجدية. لأن في حياة النبي يسر وواقعية. أنا وإياكم إذا مشينا إن شاء الله في هذه الحلقات سنعجب أشد العجب إن نجد أنفسنا تذوب في بعض المشاهد والمواقف، ونشعر إن هذا اللي لازم نعيشه، وهذا اللي لازم نطبقه، وهذا اللي لازم يكون في بيوتنا. إذا رأينا مشاهد الحب كنا هكذا فليكون الحب في بيوتنا، وإذا رأينا مشاهد الأنس كنا إذن فلتكن حياتنا بهيجة بهذا الأنس، وإذا رأينا حياة الأبوة والرحمة والعاطفة كلنا هكذا فلنغدق على أبنائنا. وهكذا مشاهد عجيبة في حياة النبي، من أعظم ما يشدك إليها قربها وواقعيتها. إذن ما سنرويه في هذه الحلقات القادمة بإذن الله هو خبر ذلك البيت المعطر بأنفاس النبوة، المنور بأنوار الرسالة، ذلك البيت الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا، ذلك البيت الذي كانت تتلى فيه آيات الله والحكمة، ذلك البيت الذي اختاره الله عز وجل ليتنزل فيه وحيه، ولتدف فيه أقدام رسوله، وليأوي إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، ذلك البيت العامر بأمهاتنا أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللاتي اختارهن الله جل جلاله واصطفاهن ليكن زوجاته في الدنيا والآخرة. سنروي هذه الأخبار ونعيش في أجواء ذلك البيت النبوي، لكن لابد أن نحمل أنفسنا وعزائمنا على أمر مهم يكون حاضر في نفوسنا ونحن نتتبع هذه الأخبار، ألا وهو حمل النفوس على التأسي والاقتداء لنتخرج في بيوتنا من بيت النبوة، من مدرسة النبوة. نحاول أن نجعل في بيوتنا قبس من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خلال تعاملنا مع زوجاتنا، مع أبنائنا، مع أحفادنا، مع من يغشى بيوتنا، وسنجد أن هذا سيجعل في بيوتنا نعيم دونه أي نعيم، وأنس دونه أي أنس، وبهجة دونها أي بهجة. أيها الأحباب، إن هذه الوقائع التي سنذكرها والقصص الجميلة العجيبة التي سنرويها ينبغي أن لا نرويها على أنها قصص للمتعة، وإنما قصص للأسوة والقدوة. سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم لا نتحدث عنها كما يروي الرواة قصة أبو زيد الهلالي ولا عنترة، لا، هي قصة النبي القدوة الذي جاء ليعلم فكان خير معلم للناس الخير. فإذا وقفت أمام قصة ومشهد أسأل نفسي ما مدى تطبيقي هذا المشهد، ومدام أني سأروي أخبار نبي صلى الله عليه وسلم، فأذكر لكم في مجال المشهد وأنا أحضر لهذه المشاهد ودعوني أفشي سر من سري، كان بيني وبين أهلي شوي زعل، وكنت مساوي أو سوي نفسي أبو عرام وناوي أزعل شوي وطول. فوالله يا أحبابي وأنا أقرأ هذه المشاهد، والله الذي لا إله إلا هو إني استحيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقرأ هذه المشاهد في سيرته ولا أطبقها، وإني نسيت حالي وتناولت التلفون واتصلت وأمام عيني ذاك النبي الكريم العظيم الذي يقول أنا خيركم لأهلي، خيركم وألطفكم بأهلي، وأنا خيركم لأهلي. ولا يزال كل واحد منا يدمن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقف مع مشاهدها حتى يشعر أن الزمن قد اختصر له اختصارا، وأصبح يعيش وكأنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يزال الواحد منا يربي نفسه بتأمل مشاهد السيرة حتى يشعر كأنه يعيش في زمن النبوة، بل كأنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يصحبه بقلبه ووجدانه، يعرف مخرجه ومدخله ومذهبه ومأتاه وما كان يفعل في كل أمر من أموره، حتى تشعر أنك خرقت حجب الزمن وأصبحت تعيش تلك الأجواء المنورة المعطرة. ألم يقل رواة الحديث أهل الحديث هم صحب النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. فلعل هذه الحلقات هي من صحبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. نحن في هذه الحلقات سنرى مشاهد حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ونرى هديه في بيوته ومع زوجاته وأبنائه وأحفاده، نراه بعيون بصائرنا وكأنه أمامنا، نراه ونعيش لذة كل موقف وبهجته وأنسه، ونحاول نقرب منه بقدر ما نستطيع وننزله في حياتنا بقدر ما نستطيع. أسأل الله جل جلاله أن تكون هذه المجالس المعطرة التي نروي فيها خبر نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أحب ما خلق إليه جل وعز، أن تكون من مجالس الذكر التي يذكرها الله في من عنده، تحفها الملائكة وتتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة ويذكرها الله في من عنده. أسأل الله أن تكون هذه المجالس التي نتذاكر فيها خبر نبينا صلى الله عليه وسلم مما يثمر في قلوبنا شدة الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون بأبي وأمي أحب إلينا من أنفسنا وأبنائنا ومن الماء البارد على الظمأ. فإن حب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات التي نرجو برها وذخرها عند الله عز وجل. أليس نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أنت مع من أحببت؟ فحبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم مما نحتسب عند الله أن يرفعنا الله به درجات، ولن يغذي الحب وينميه في النفوس مثل التعرف على شخصية هذا النبي الكريم العظيم الحبيب. وفي مثل هذه المجالس نتعرف على سيرته، بل على أخص شؤون سيرته، وهو بيت النبوة حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
إن قلبي.
أهلا وسهلا في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم هذا فتوى، يا أخي لا تستكثر ذنوبك أمام رحمة الله.
أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها.
على وقتها.
أقبل من رأسك الكريم يا شيخ الفاضل.
الله يجزاك.
وأنت يا شيخ إبراهيم.
الله يجزاك. أنا سأقبل رأس الشيخ بالنيابة عنك إن شاء الله بعد الحلقة.
الله يجزاك.
فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى.
هذه المسألة يعني ترجع لمسألة الموازنة بين المصالح والمفاسد.
معنا الأخ عبد الجواد من ليبيا.
قرينان هما عينان في رأس كلاهما له حق وله منزلة، فلا يجوز لأحد أن يأتي ويقول من حق أهل البيت أن نسقط منزلة الصحابة.
برنامج فتوى يأتيكم يوميا في الأوقات التالية.
تأمل ترى الأرض والكائنات بإعجاز خالقها ناطقات، تأمل خطى الفجر عند الشروق ففي وجنتيه رؤى مشرقات، ترى الشمس في الأفق تهدي الأنام ضياء به تستفيق الحياة، وعند المغيب تجر الخطى وتلتف في كوننا الظلمات. تأمل ترى الأرض والكائنات بإعجاز خالقها ناطقات، تأمل خطى الفجر عند الشروق ففي وجنتيه رؤى مشرقات، وفي الطير تغدو لأوكارها وفي البيد بالقطر مستبشرات، وفي يقظة الأرض عند الربيع وفي السهل في البحر في الشاهقات. كائنات بإعجاز خالقها ناطقات، تأمل خطى الفجر عند الشروق ففي وجنتيه رؤى مشرقات، تأمل ففيك المعاني الأولى تجلت بها روعة المعجزات، فعند البكاء وعند السرور وفي البوح في الصمت في الأمنيات. تأمل ترى الأرض والكائنات بإعجاز خالقها ناطقات، تأمل خطى الفجر عند الشروق ففي وجنتيه رؤى مشرقات، تأمل صنيع الإله الذي تحار بأوصافه الكلمات، فذا الكون محراب أفكارنا وفيه معاني الهدى ساجدات. تأمل ترى الأرض والكائنات بإعجاز خالقها ناطقات، تأمل خطى الفجر عند الشروق ففي وجنتيه رؤى مشرقات، تأمل ترى الأرض والكائنات بإعجاز خالقها ناطقات، تأمل خطى الفجر عند الشروق ففي وجنتيه رؤى مشرقات.
دليل ليطمئن قلبي.